أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في قول الماتن: العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور. وقد أوقع الشارح بحثا في هذه العبارة من جهتين: الجهة الأولى وقد تقدمت، وهي في أن حقيقة التصديق هل هي عبارة عن التصورات الثلاثة مع الحكم، ليكون الحكم جزءا من حقيقة التصديق، ويكون التصديق مركبا من أمور أربعة. تبعا للإمام الرازي، أو أن التصديق هو بنفسه الحكم، والتصورات الثلاثة ليست إلا شروطا تعد النفس من أجل الإذعان والتسليم والحكم. كيف كان؟ قد انتهينا من هذا البحث وقلنا إن الماتن تبنى رأي الحكماء حيث جعل التصديق عبارة عن نفس الحكم، ويدل على ذلك قوله: العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق. فالتصديق هو أن يكون العلم إذعانا، فالإذعان هو التصديق، فقد جعل التصديق عبارة عن نفس الحكم. هذا كان عبارة عن الجهة الأولى. الجهة الثانية، وهي تتفرع عن الجهة الأولى، في أن كيف الحكم هو نفس إذعان النفس، هذا الإذعان.
هذا عند القدماء والتلتزين، بس اللي قالوا التصديق هو المجموع المركب من التصورات الثلاث زياد الحكم. شو بالحكم
هذا؟ هو نفس الإذعان أيضا، هو الإذعان، وإن كان البعض عنده رأي آخر، يعني قال لا، الحكم هو صورة أيضا مثل الصور السابقة، ولكنها الصورة هي بمعنى الحكم. هذا يأتي في محله. جيد، إذن ما عندهم نقاش في أن الإذعان أو في أن الحكم هو إذعان النفس، وإن كان النقاش في أن التصديق هل هو هذا الإذعان مجردا، تمام، أو أنه والتصورات شروط له من خارجه، أو لا، أن التصديق هو الإذعان مع هذه التصورات الثلاثة، فحقيقة التصديق تكون مركبة من أمور ثلاثة. الجهة الثانية في هذه العبارة ترتبط بالجهة الأولى، وهي في أن أجزاء القضية هل هي ثلاثة أو أربعة. بيّن ذلك أن الحكم سواء كان، أو أن التصديق سواء كان مركبا من الحكم والتصورات الثلاثة، أو كان التصديق عبارة عن الحكم والتصورات الثلاثة كانت خارج عنه. على كلا التقديرين في حقيقة التصديق لا إشكال في أن الحكم هو الجزء الأخير من أجزاء القضية، أو فقل هو الشيء الأخير الذي يحصل للنفس من التوجه للقضية. سواء كان التصديق عبارة عن نفس الحكم، أو كان التصديق عبارة عن الحكم والتصورات الثلاثة، ما عندهم إشكال في أن الحكم هو الشيء الأخير الذي يحصل للنفس عندما تتوجه إلى القضية. وإذا كان الحكم هو الشيء الأخير، فإن كان الحكم متعلقا يعني إن كان الحكم يعني لما كان الحكم هو الشيء الأخير الذي يحصل للنفس فهو إنما يتعلق بالجزء الأخير من أجزاء القضية، لأنه يعني بحسب الفرض نحن نتوجه إلى القضية، ثم عندما نتوجه إلى القضية بكل ما لها من أجزاء ومراتب يحصل عندنا تصديق ويحصل عندنا حكم. فلما كان الحكم عبارة عن الشيء الأخير الذي يحصل للنفس عندما تتوجه إلى القضية، فلا بد أن يكون هذا الحكم بحيث يتعلق بالجزء الأخير من أجزاء القضية. ومن ثم وقع الخلاف بينهم في أجزاء القضية على أقوال، ولكننا نقتصر منها على القولين اللذين ذكرهما الشارح. القول الأول أن أجزاء القضية ثلاثة، لأن الذهن عندما يتوجه إلى القضية الخبرية فإن يتعقلها على ثلاث دفعات، لأنه يقوم أولا بتصور المحكوم عليه، يعني بتصور الموضوع، وثانيا يقوم بتصور المحكوم به يعني الحكم يعني المحمول، ثم يتصور نسبة بين الموضوع وبين المحمول ويقال لها النسبة الخبرية، ثم بعد أن يحصل على النسبة الخبرية تقوم النفس بالإذعان بأن هذه النسبة الذهنية الخبرية مطابقة للنسبة الخارجية أو ليست مطابقة لا. وعلى هذا فتكون أجزاء القضية ثلاثة، هي تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة بينهما، ثم يتعلق الحكم بالجزء الأخير من هذه الأجزاء وهي النسبة الخبرية. ولذلك سميت النسبة الخبرية فيما بعد النسبة الحكمية، لأنها نسبة يتعلق بها الحكم، فهي نسبة ذهنية لأن محل وجودها الذهن، ونسبة خبرية لأنها مستفادة من لفظ الجملة الخبرية، ونسبة حكمية لجهة أنها نسبة يتعلق بها الحكم. فلما كان الحكم هو الشيء الأخير الذي يحصل للنفس عند مواجهة القضية فلا بد أنه يتعلق بأجزاء بآخر جزء من أجزاء القضية، وحيث إن الجزء الأخير من أجزاء القضية هي النسبة الخبرية فالحكم إنما يتعلق بهذه النسبة الخبرية، ولذلك سميت نسبة حكمية. هذا تمام الكلام في القول الأول وهو قول القدماء. وفي قبال هذا القول قول المتأخرين، حيث ذهبوا إلى أن أجزاء القضية الحملية أربعة لا ثلاثة، وهي تصور المحكوم عليه يعني الموضوع، وتصور المحمول يعني المحكوم به، وتصور النسبة القائمة بينهما يعني تصور النسبة الخبرية، ولكنها لا تسمى حكمية عندهم. ليش؟ لأن النسبة إنما تسمى حكمية باعتبار تعلق الحكم بها، وإنما يتعلق الحكم بها إذا كانت هي الجزء الأخير من القضية، والفرض أن الأجزاء عندهم أربعة، فعندهم تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة بينهما ويقال لها النسبة الخبرية ولا يقال لها النسبة الحكمية، تمام؟ وسيأتي لها رأي يعني لها تسمية أخرى، ويقال لها أيضا النسبة التقييدية وسنشرحها. وعندهم جزء آخر رابع وهو عبارة عن نسبة الوقوع واللاوقوع، وهذه النسبة عندهم هي التي سوف نسميها فيما بعد إذا قلنا بمقولتهم بالنسبة الحكمية. طيب، والفارق بين النسبة التقييدية وبين نسبة الوقوع واللاوقوع عندهم أن النسبة التقييدية هي أن يلاحظ الذهن أحد المفهومين منسوبا إلى الآخر من دون قياسه إلى الواقع الخارجي. كما إذا قلت لي زيد قائم فتصورت زيدا وتصورت القيام، التفت ثم أتصور القيام مقيدا بكونه صادرا ممن؟
من زيد.
أو أتصور زيدا مقيدا بحالة القيام، التفت من دون أن أقوم بمقارنة هذه النسبة إلى الواقع الخارجي اللي هي عبارة عن نفس النسبة الحكمية. وين؟ في القول السابق فيها النسبة بين الموضوع والمحل. وسميت تقييدية لأن هذه النسبة يتعقل فيها أحد المفهومين مقيدا ومنسوبا ومندمجا بالمفهوم الآخر. وإلا فكلمة تقييدية ليست قيدا احترازيا عن شيء، لأن كل نسبة فإنها لا تكون إلا تقييدية، لأن النسبة هي ما تتقوم بوجود طرفين يضاف أحدهما إلى الآخر، فلا بد أن يتقيد أحدهما بالآخر. فالمراد إذن من النسبة التقييدية هي تصور أحد المفهومين منسوبا إلى الآخر من دون قياسه إلى الواقع الخارجي. ثم بعد أن يتصور الذهن مفهوم قيام زيد يقوم بمقايسة هذه النسبة ومقارنتها إلى الواقع الخارجي. يعني حضر عندي هذا المفهوم ثم قمت بمقايسته بالنسبة إلى الواقع الخارجي، بالنسبة إلى ما وقع خارجا وما لم يقع. ويقال لنفس هذه النسبة حينئذ عند نسبتها إلى الواقع الخارجي إنها نسبة الوقوع ولا وقوع. وبالجملة فالنسبة التقييدية هي نسبة أحد المفهومين أو تصور أحد المفهومين منسوبا إلى الآخر من دون قياسه إلى الواقع الخارجي. والنسبة الوقوع واللا وقوع هي تصور النسبة التقييدية مقيسة إلى الواقع الخارجي. والذي دعا المتأخرين، طبعا مش عم نحكي عن متأخرين يعني عن زماننا، تمام، متأخرين القدماء يعني قبل صدر المتألين أيضا، جيد، هؤلاء المتأخرون. على كل حال الذي ادعى هؤلاء إلى تربيع أجزاء القضية لا تثليثها، قالوا لأنهم لو كانت أجزاء القضية ثلاثة للزم دخول الشك في أنواع التصديق، ولكن الشك من أقسام التصور والشيء لا يكون من أقسام مقارنة. فلو كانت أجزاء القضية ثلاثة للزم دخول الشك في أنواع التصديق، واللازم باطل فالمنزوم مثله في البطلان. بيان الملازمة أن الذهن عندما يشك ويتردد ولا يستطيع الحكم بالوقوع ولا وقوع يكون متصورا للنسبة التقييدية ولا يكون متصورا للنسبة التقييدية. لا شك. الآن أنت تقول لي زيد قائم، أتصور زيدا وأتصور القيام وأتصور القيام الصادر بالخصوصي زيد، ثم أقف فأتردد. فقالوا لو كانت أجزاء القضية التي يتعلق بها الحكم هي النسبة الحكمية يعني النسبة التقييدية فقط، لو كان هذا هو الجزء الأخير الذي يتعلق به الحكم للازم حينئذ أن تكون القضية المشكوكة داخلة تحت أنواع التصديق. ليش؟ لأن الحكم بحسب الفرض إنما يتعلق بهذا الجزء الأخير، وهذا الجزء الأخير موجود حتى في حالة الشك، فيلزم أن يتعلق الحكم به، والحال أن القضية المشكوكة لا حكم معها. ومن ثم أضافوا جزءا رابعا يكون هو الجزء الأخير وقال هو نسبة الوقوع ولا وقوع، حتى تخرج القضية المشكوكة عن كونها من أنواع التصديق. وهذا الداعي، هذا الذي ذكروه ليس في محله بل هو في غاية البطلان. بداهة أنه حتى في القضية المشكوكة يكون هناك تصور
لنسبة الوقوع ولا ولا وقوع. كما إذا تصورنا زيدا وتصورنا القيام وتصورنا قيام زيد ثم قمت أنا بمقايستي ومقارنة هذه النسبة إلى الواقع الخارجي ولكن لم أهتدي إلى واقعها في الخارج، فيكون هناك نسبة وقوع ولا وقوع ولا يكون هناك نسبة للوقوع ولا وقوع، ومع ذلك لا يحصل التصديق.
على بالنسبة للفرد الباحث بعد ما بيعرفش إذا في نسبة
هو ذكر هو شيء
هو
المراد من النسبة هو المراد من نسبة الوقوع ولا وقوع هو تصور هذه النسبة مقيسة إلى الواقع الخارجي، تمام؟ مش يعني الاطلاع على الواقع الخارجي، هذه بطل من أجزاء القضية. هي من أجزاء القضية تطلع على الواقع الخارجي. عندما نتحدث عن أجزاء القضية عن الأمور التي تحضر في ذهنك عندما تتوجه إلى القضية، تمام؟ أنت عندما تتوجه إلى القضية تستحضر مفهوم المحكوم به والمحكوم عليه والنسبة بينهما، وقد تستحضر هذه النسبة باعتبار كون اللفظ عادة إنما ينبئ عن المعنى، فقد تستحضر أن هذه النسبة مراد بها الواقع الخارجي، فتستحضر نسبة الوقوع ولا وقوع. لكن هذا شيء، وأن يكون هناك واقع ثابت في الخارج وتعريفه وتطلع عليه هذا شيء آخر، تمام؟ هذا أبين الشبهة ويتضح، تمام؟ إذن هم قالوا لو كانت أجزاء قضية ثلاثة لازم أن يدخل الشك تحت التصديق، بدعوة أن الحكم إنما يتعلق بالجزء الأخير من القضية، والقضية المشكوكة فيها نسبة حكمية، فلو كانت النسبة الحكمية هي الجزء الأخير تتعلق بها الحكم ولكنها مشكوكة بحسب الفرض فلا تكون بحيث يتعلق بها الحكم، فوجب أن نزيد جزءا رابعا به قوام الفرق بين التصديق وبين الشك، ثم زاد نسبة الوقوع ولا وقوع. وأجيب عليهم بأن هذه النسبة كما تنوجد في القضية المتيقنة والمضمونة كذلك تنوجد في القضية المشكوكة بل في القضية المتوهمة أيضا، لك أن تتصور هذه النسبة باعتبار حكايتها عن الواقع الخارجي سواء كان لها واقع أو لم يكن، وسواء كان واقعها موافقا أو مخالفا. ومن هنا التزم الماتن بأن أجزاء القضية ثلاث لا رابع لها، وأما كلام المتأخرين فهو مبتن على شبهة، وهو أن التفت هناك فرق بين أن نقول إن الحكم يتعلق بالجزء الأخير من القضية وبين قولنا إنه كلما وجدت أجزاء القضية فإنه تعلق بها حكم، فارق كبير بين المسألتين. عندما نقول إن الحكم يتعلق بالجزء الأخير لا بمعنى أن أجزاء القضية علة تامة لحصول الحكم، بل بمعنى أن الحكم لا ينوجد إلا بعد وجود الأجزاء التامة، فهذه فأجزاء القضية شرط لحصول الحكم وليست سببا تاما لحصول الحكم. أما ما هو سبب تام فهي أجزاء القضية مع الاطلاع على الواقع الخارجي. وبهذا فنحن لا نريد أن نفرق بين الموارد التي يجب فيها حصول الحكم والتي لا يجب فيها حصول الحكم، نريد أن نفرق بين الموارد التي يمكن فيها حصول الحكم والموارد التي لا يمكن فيها حصول الحكم. ولذلك إذا ترجعون إلى الشيخ المظفر قدس سره في المنطق قال بماذا يتعلق التصديق، هكذا جعل العنوان، يعني التصديق إذا تعلق بالقضية فبأي شيء يتعلق، لا بمعنى أنه إذا وجدت هذه الأجزاء وجب أن يكون هناك حكم. نعم هذا الحكم لكي ينوجب يشترط فيه حصول هذه الأجزاء، وحينئذ فلا معنى لافتراض، لا معنى لتقسيم النسبة إلى نسبة قيدية وإلى نسبة وقوع ولا وقوع، هي نسبة واحدة. وبهذا يكون الماتن قد اختار رأي المتأخرين رأي القدماء. باقي عندنا في هذا المطلب أسأل، وهي أنه كيف استظهر الشارح من كلام الماتن أنه يتبنى رأي القدماء لا رأي المتأخرين، من قوله العلم إن كان إذعانا للنسبة، يعني هذه العبارة الماتن بقوله إن كان إذعانا استظهر من كلامه أنه جعل التصديق نفسا إذعانا، من قوله إن كان إذعانا، ومن قوله إذعانا للنسبة، حيث علق الإذعان بالنسبة، ونحن نعلم أن الإذعان هو الحكم، والحكم إنما يتعلق بالجزء الأخير من القضية، وقد علقه بالنسبة. تمام؟ إذن فلما جعل الحكم متعلقا بالنسبة، والحكم إنما يتعلق بالجزء الأخير من القضية، كشف ذلك عن أن النسبة هي الجزء الأخير من القضية، والنسبة هي الجزء الثالث، فكشف لنا ذلك عن تثليث أجزاء القضية. ولو أنه أراد رأي المتأخرين لكان ينبغي أن يقول هكذا: العلم إن كان إذعانا بوقوع النسبة. تمام؟ هلا التسمية من عندي، نسبة الوقوع ولا وقوع، هي وقوع النسبة ولا وقوع. تمام؟ طيب لو قال العلم إن كان إذعانا لوقوع النسبة أو بوقوع النسبة، حينئذ يعلم أنه جعل الحكم متعلقا بالوقوع ولا وقوع، فتكون أجزاء القضية أربعة. واضح المطلب يا إخوان أو لا؟ جيد. ومن هنا استكشف الشارح أن الماتن يريد تثليث أجزاء القضية. بقي هناك مسألة، وهي أو بقي اعتراض مقدر ودفع. حاصل الاعتراض ما قد يقال: لما لا نفترض أن الماتن يريد تربيع أجزاء القضية، فهو يريد أن العلم يكون إذعانا لوقوع النسبة، ويكون قد حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقاما، وهذا كثير شائع في كلمات المؤلفين. أجاب الشارع عن ذلك، قال: هذا الاحتمال، هذا احتمال، ربما يكون قد أراد أن الإذعان يتعلق بوقوع النسبة لا بالنسبة، ويكون قد حذف المضاف وأقام المضاف إليه، وبالتالي أجزاء القضية أربعة. قال: هذا الاحتمال يدفع ما سيأتي منه من التصريح في محله من أن أجزاء القضية ثلاثة في الجزء الثاني من هذا الكتاب، يعني في باب الحجاج. واضح؟ وبهذا ينتهي المطلب الأول. قال: إن كان إذعانا أي اعتقادا بالنسبة الخبرية الثبوتية، طبعا فقط لمن أراد أن يطالع، لمن أراد المراجعة، هناك أقوال كثيرة في مسألة أجزاء القضية. عند الغربيين مثلا أجزاء القضية جزآن فقط لا ثالثة لهما. عند العلامة قدس سره، نعم الحكم يتعلق، القضية لها جزآن والحكم يتعلق بهذين الجزئين، ثم والنسبة الحكمية منتزعة عن الحكم، وليس أن الحكم يتعلق بالنسبة الحكمية، النسبة الحكمية تأتي بعد الحكم، والأقوال كثيرة في المسألة. على كل حال، إن كان إذعانا أي اعتقادا بالنسبة الخبرية الثبوتية، كالإذعان بأن زيدا قائم، أو السلبية كالاعتقاد بأنه ليس بقائم، فقد اختار المصنف مذهب الحكماء، حيث جعل التصديق نفس الإذعان والحكم دون المجموع المركب منه ومن تصور الطرفين كما زعمه الإمام الرازي. واختار مذهب القدماء أيضا، حيث جعل متعلق الإذعان، يعني إذعان بأي شيء تعلق، إذعانا للنسبة. تمام؟ حيث جعل متعلق الإذعان والحكم الذي هو الجزء الأخير للقضية هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية، لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية. يعني نسبة التقييدية بتكون بيرجع وقوع النسبة التقييدية أو لا وقوعها. وسيشير المصنف، يعني إن قلت لما لا يكون استعماله على طريقة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه، قلت وسيشير المصنف إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضايا، يعني سيأتي منه ما يصرح ويدفع هذا الاحتمال. قال: وإلا فتصور، قد عرفنا أن التصديق متقوم بالحكم، وأن الحكم إنما يتعلق بالنسبة الحكمية. يقع الكلام في الموارد التي تكون موردا للتصور المحض، يعني للتصور الخالي عن الحكم. والحاصل أن للتصور جملة من الموارد، فمنها التصور
مفرد، ومنها المركب الناقص، ومنها المركب الإنشائي، ومنها المركب التام الخبري عندما لا يكون هناك إذعان. بيان ذلك قد عرفنا أن التصور قسيم للتصديق، فهما لا يرتفعان في مورد حصول الصور الذهنية، لأن التصور المطلق لا ينقسم إلا إلى تصور وإلى تصديق. فلما كان التصور قسيما للتصديق وكانت القصة إليهما حاصرة، فأحدهما لا يخلو أو لا يخلو الواقع من أحدهما في ظرف حصول التصورات، وحينئذ فكل مورد لا يصح فيه التصديق يكون موطنا للتصور. والتصديق كما عرفنا إنما يتقوم بالحكم والإذعان، فموطن التصور هو الموطن الذي لا يصح فيه الحكم. وضعك عم يتسلسل هو التصور وقسيم التصديق، ويكون عوضا عن بديل التصديق في ظرف امتناعي، تمام؟ والتصديق متقوم بالحكم، فكل موطن يتعذر فيه الحكم يكون موردا لحصول التصديق. ثم إن الحكم كما عرفنا ليس إلا عبارة عن إذعان الناس بوقوع النسبة الذهنية. شو يعني؟ يعني عبارة عن إذعان النفس بأن هذه النسبة الذهنية مطابقة للنسبة الخارجية. فالتصديق أو التصور موقوف على تعذر التصديق، والتصديق موقوف على الحكم، والحكم موقوف على أن يكون هناك إذعان للنفس بمطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية. فكلما لم يكن هناك إذعان لا يكون هناك تصديق. وقد ظهر من ذلك أن الصور المفردة لا يمكن أن تكون موطنا للتصديق، لأنه لا يمكن أن يتعلق بها الإذعان، لأن الإذعان إنما يتعلق بنسبة ذهنية من حيث إنها تطابق نسبة خارجية. والصورة المفردة لا نسبة معها، لأن النسبة إنما تكون بين صورتين، بين مفهومين، والفرض أن الصورة واحدة. فلما كانت الصورة مفردة امتنع أن تشتمل على نسبة، لأن النسبة تتقوم بصورتين والفرض أن هناك صورة واحدة. وإذا امتنع أن يكون هناك نسبة امتنع أن يكون هناك إذعان، لأن الإذعان إنما يتعلق بالنسبة الذهنية من حيث أنها تطابق النسبة الخارجية. وظهر ثانيا أن المركبات الناقصة لا يمكن أن تكون متعلقا للتصديق والإذعان، كما في قولنا غلام زيد أو الرجل القائم، وذلك لأن المركبات الناقصة وإن كانت تشتمل على نسبة، لأن هناك نسبة بين غلام وبين زيد، وهي نسبة الغلامية إلى زيد، ونسبة بين الرجل القائم، لأن هناك نسبة بين القيام المنسوب إلى الرجل. فالمركب الناقص وإن كان يشتمل على نسبة إلا أن هذه النسبة اندماجية وبغرض تحصيل مفهوم مفرد، وذلك لما سيأتي معكم في الأصول من أنه التفت في بعض الأحيان. أنت عندما تقول جاء غلام زيد، أنت حقيقة تريد أن تخبر عن مجيء عمرو، هو هذا غلام زيد ليس له اسم، هو عمرو لنفترض. أنت تريد أن تخبر عن مجيء عمرو حقيقة، ولكن في بعض الأحيان قد تخفى عليك الألفاظ الحقيقية التي تدل على ذلك المعنى المراد، فتحتال عليها بأن تدمج مفهوما مع مفهوم آخر من أجل الحصول على مفهوم ثالث هو في قوة المفهوم الواحد. ومن هنا قالوا إن المركب الناقص
وإن كان يشتمل على نسبة، إلا أن هذه النسبة لما كانت نسبة اندماجية ومن أجل العثور على مفهوم جديد لا يتعدى بلفظ واحد فهو في قوة المفرد، وإذا كان في قوة المفرد فلا نسبة في المفرد، وإذا لم يكن هناك نسبة فلا يتعلق الإذعار، فلا يكون هناك متعلق للتصديق. وظهر ثالثا أن المركبات التامة الإنشائية يعني الجمل الإنشائية لا يمكن أن تكون متعلقا للتصديق، لأن المركبات التامة الإنشائية يعني الجمل الإنشائية وإن كان لها نسب ذهنية تامة إلا أنه ليس وراء هذه النسب الذهنية واقع خارجي، لأن قولك صلي إنما يقال لمن لم يتأتى منه فعل الصلاة بعد، تمام؟ فالجمل الإنشائية ينظر إليها على أنها نسب ذهنية لا واقع لها وراء عالم الكلام، بل ينظر إليها على أنه يراد إيجاد واقعها فيما بعد في الخارج. فالجمل الإنشائية وإن كان لها نسب ذهنية ولكن لا نسب واقعية وراء هذه النسب الذهنية، والإذعان ليس إلا أو الحكم ليس إلا إذعان النفس بمطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية، فلا بد أن يكون هناك نسبة خارجية. فالجمل الإنشائية وإن كان لها نسب ذهنية لكن لا نسب لها وراء عالم الكلام، بل ينظر إليها على أنه يراد إيجاد واقع لها في الخارج فيما بعد. فلما لم يكن هناك نسبة واقعية امتنع الحكم، لأن الحكم إذعان بمطابقة هذه النسبة لتلك، والمطابقة فرع وجود طرفيها، وحيث ينعدم أحد الطرفين تنعدم المطابقة، وحيث تنعدم المطابقة ينعدم الإذعان، وحيث ينعدم الإذعان ينعدم التصديق، فهو مورد للتصور. فهذه موارد ثلاثة للتصور: الصور المفردة والتركيب الناقص والمركب التام الإنشائي، رابعا المركب التام الخبري. وهذا هو جواب الشبهة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل. يوجد عادي قضية تامة ولها أجزاء ومع ذلك لا يتعلق بها الحكم، المركب التام الخبري كما تقول زيد قائما، وذلك عندما لا يكون هناك إذعان. فالجمل التامة تشتمل على نسب ذهنية، على نسب ذهنية، ويوجد وراء هذه النسب الذهنية نسب واقعية قد تكون النسبة مطابقة لها وقد لا تكون كذلك، إلا أن النفس قد تخفى عليها المطابقة وعدمها فلا تتمكن من الإذعان. فقد تحققت الجملة أو القضية الحملية وقد وجدت كل أجزاء القضية ومع ذلك لم يتعلق بها الحكم، لما قلناه لكم من أن الحكم يشترط فيه وجود هذه الأجزاء، ولكن هذه الأجزاء ليست سببا تاما لحصوله الحكم. ومن ثم قيل إن التصديق لا يتعلق إلا بالقضايا الخبرية، تمام؟ وهذا لا يعني أنه كلما وجدت قضية خبرية فقد وجد التصديق، تمام؟ التصديق إذا وجد فإنما ينوجد في ضمن القضايا الخبرية، وأما التصور فيمكن أن يتعلق بالتصورات وبالمركبات الناقصة وبالمركبات الإنشائية وبالمركبات التامة الخبرية عندما لا يكون هناك إذعان. ولذلك اختص البحث في باب الحجج بالقضايا الخبرية، تمام؟ ولذلك من الخطأ أن يقال في المنطق قضية إنشائية ولا تسمى قضية، وإن سميت قضية بالاصطلاح النحوي. ليش؟ لأننا في المنطق بحسب الفرض عندما نبحث عن الحجج يعني نبحث عن التصديقات، فلا بد أن يكون اصطلاحنا موافقا لغرضنا، وحيث أن التصديق لا يتعلق إلا بالقضايا الحملية يعني لا يتعلق إلا بالمركبات الخبرية، فلا يمكن أن يكون اصطلاح القضية شاملا للقضايا للجمل الإنشائية، تمام؟ فالإنشاء لا يسمى قضية في المنطق. على كل حال نقرأ هذا المقدار، قال: وإلا فتصور، يعني وإلا فإن لم يكن هناك إذعان كان هناك تصور. طيب سواء كان موطن التصور يعني سواء كان إدراكا لأمر واحد كتصور زيد
أو لأمور متعددة بدون نسبة، كما إذا قلت لك هكذا زيد عمرو بكر في مقام التعداد، عددت لك جملة من الأشياء هي عمليا من يعني تدخل تحتها مصادق الصور المفردة، أو لأمور متعددة بدون نسبة كتصور زيد وعمر وبكر، أو مع نسبة ولكن غير تامة أي التي لا يصح السكوت عليها كتصور غلام زيد، أو تامة إنشائية كتصور اضرب، أو خبرية مدركة ولكن بإدراك غير إذعاني، يعني لم ألامس الواقع الخارجي وأعرف الوقوع من اللاوقوع، كما في صور التخييل والشك والواهم. قوله ويقتسمان، قال الاقتسام بمعنى القسمة، فقط نبين هذا المطلب ثم نحن. طيب
التفتوا،
قلنا فيما سبق إن الماتن قد اعتمد على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن هناك علما، يعني أن هناك تصورا، ثم بعد ذلك قسم العلم إلى قسمين، إلى تصور وإلى تصديق، ثم قسم التصور والتصديق إلى قسمين، إلى بديهية ونظرية. ولقائل أن يتساءل حينئذ أن تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، ثم تقسيم التصور والتصديق إلى بديهي ونظري، هو تطويل من غير فائدة. بعبارة ثانية، لما لم يقسم الماتن العلم ابتداء ومن أول الآن إلى قسمين، بأن يقول العلم إما ضروري وإما نظري، والنظري يقع فيه خطأ فنحتاج إلى علم. واضح المطلب؟ وهو التفت هذه المقدمات لأي شيء احتجنا إليها، هذه المقدمات مباحث معرفية لا ربط لها بالمنطق، جيء بها للاستدلال على ضرورة علم المنطق وعلى بيان الحاجة إليه، وبيان الحاجة إلى المنطق موقوف على أن يكون على أن نثبت أن هناك علوما نظرية تحتاج في تحصيلها إلى الكسب والنظر، فيقع الخطأ فيها، وإذا وقع الخطأ فيها احتجنا إلى عاصم يعصمنا، فهذه هي الحاجة إلى علم المنطق. فلما لم يقسم الماتن العلم ابتداء ومن أول الأمر إلى قسمين، إلى ضروري ونظري، بأن يقال العلم إما ضروري وإما نظري، والنظري يقع فيه الخطأ فنحتاج إلى المنطق، فحينئذ يكتفى بمقدمتين اثنتين لإثبات المطلوب، ومعه لا نحتاج إلى تقسيم العلم إلى تصور وتصديق أولا، ثم تقسيم التصور والتصديق إلى نظري ونظري ثانيا. أجاب الشارح عليه، أو أجاب الماتن حقيقة، بقوله يقتسمان ولم يقل ينقسمان. قال طبعا أولا نأخذ المطلب على نشوف عبارة. حاصل الجواب أن العلم لو قسم إلى ضروري ونظري من أول الأمر لدل على ضرورة الاحتياج إلى المنطق، ولكنه لا يدل على أن حاجتنا إلى المنطق هي عبارة عن حاجتين، لأننا لو قسمنا العلم من أول الأمر وقلنا العلم ضروري ونظري لربما توهم أن النظري من العلم هو ما كان تصديقا فقط، أو أن النظري من العلم هو ما كان تصورا فقط، فلا يكشف هذا التقسيم إلا عن وجود قسم واحد نظري يحتاج إلى تصحيح ويحتاج إلى عاصم، مع أن موضوع علم المنطق عبارة عن كل من المعرف ومن الحجة، فكان لابد أن يقسم العلم أولا إلى تصور وتصديق، ثم يقسم لنا كل واحد من التصور والتصديق إلى ضروري ونظري، ليدلنا هذا التقسيم بالمقدمات الثلاث على أن هناك نحوين من العلوم النظرية، لا نحو واحد. وإذا كان هناك نحوان من العلوم النظرية، يعني تصورات نظرية وتصديقات نظرية، فنحن نحتاج حينئذ إلى
إلى عاصمين، إلى عاصم يعصم الذهن عن الخطأ في التصورات النظرية، وإلى عاصم يعصم الذهن عن الخطأ الواقع في التصديقات النظرية، وهو المعرف والحجة. بعبارة أخيرة، إن الماتن لو كان يريد من هذا التقسيم بيان الحاجة إلى العلم المنطق لكفاه أن يقسم العلم إلى ضروري ونظري من أول الأمر وينتهي الأمر، ولكن الماتن من هذه المقدمات كان يريد أمرين، كان يريد أن يبين الحاجة إلى علم المنطق، وكان يريد أن يبين لنا موضوع علم المنطق. وموضوع علم المنطق لا يتبين لنا من دون تقسيم العلم إلى تصور وإلى تصور، حتى يعلم أن كل واحد من هذين القسمين له حظ من الضرورة ومن النظر. ولذلك قال الماتن ويقتسمان، لأن الاقتسام يدل على أن كل واحد من الطرفين يطلب من الآخر ما يطلبه الآخر منه، فالضرور التصور يطلب من الضرور والنظر قسمين في نفس الوقت الذي إن النظرية يطلب من التصور والتصديق قسمين، فيتبادلان القسمان. ولذلك يمكنك أن تقسم التصور إلى ضروري ونظري، ويمكنك أن تقسم الضروري إلى تصور وتصديق، ويمكنك أن تقسم التصديق إلى ضروري ونظري، ويمكنك أن تقسم النظرية إلى تصور وإلى تصديق. وهذا معنى الاقتسام، يدل على أن لكل واحد منهما حظا من كلا القسمين. وبهذا يثبت أن موضوع علم المنطق هو المعرف والحجة على ما سيأتي. قال الاقتسام بمعنى القسمة على ما في الأساس. يأتي هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.